بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث تحت باب عذاب القبر، قال: ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى آخر ما ذكر في المتن. قلنا الشرح: عذاب القبر حق وكذلك نعيمه، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وجه الدلالة، ركز على وجه الاستدلال، قوله أغرقوا، أين هذا؟ في الدنيا أغرقوا، هذا قال الله عز وجل في قصة نوح مع قومه: مما خطيئاتهم أغرقوا. ثم قال: فأدخلوا نارا، بعد الإغراق مباشرة أتى بفاء التعقيب: فأدخلوا نارا، أي في البرزخ، لأن الفاء في لسان العرب تفيد التعقيب، ولا يتناسب أنه أغرقوا في الدنيا فأدخلوا نارا في الآخرة. لو قال: ثم أدخلوا نارا، يصح هذا التعبير، لكن فأدخلوا نارا دليل على أن ذلك كان بعد الغرق مباشرة، أي بعد موتهم. الآن لما يدخل اثنان من على الباب، أقول: دخل زيد فعمر، يعني بعده مباشرة، هذا في لسان العربي، واضح الاستدلال بهذه الآية الأولى. الدليل الآخر قول الله عز وجل عن قوم لوط: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، مباشرة بعد أن جعل عاليها سافلها أمطر عليهم حجارة من سجيل. وجه الدلالة أن بعد جعل عاليها سافلها لا شك أنهم بذلك وحده ماتوا، ثم إمطارهم بالحجارة بعد ذلك أمر زائد، وهو من عذاب القبر. وأصرح آية قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجه الدلالة أن الله فرق بين عذاب البرزخ وعذاب الآخرة، فجعل عذاب البرزخ عبارة عن عرض، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أما في الآخرة ما في مسألة اسمها عرض، لا يفتر عنهم وما هم منها بمخرجين، ما يفتر عنهم العذاب، يدعون ربهم أنه يخفف عنهم يوما من العذاب، يطلبون التخفيف ولو ساعة ولو شيء يوم العذاب فلا يخفف عنهم. إذن قوله النار يعرضون عليها، أي هذا في البرزخ، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا، في فرق بين العرض والإدخال، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه أصرح آية في القرآن الكريم في بيان عذاب القبر. وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث في ذلك، منها حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. رواه البخاري بهذا اللفظ. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في نهاية كل صلاة: اللهم نعذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق، ومن أنكر عذاب القبر فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع. ذات مرة أخذت نقاش مع بعض هؤلاء المشككين، في النهاية قلت أنا أدعو بدعوة فأمن عليها بعد أن يئست منه. الرجل تأتيه إيمان يمين يذهب شمال، قلت اسمع أختصر لك الموضوع، أنا أدعو بدعوة وأنت تقول آمين. قال ادعو، قلت الله يعذبك في القبر. قال لا ما رضى يقول آمين. قلت ليش؟ إذا ما كان حق الآمين إيش الذي يضرك؟ قال لا، أما هذا فلا. فإذا رأيت إنسان يجادل في عذاب القبر قل له أسأل الله أن يعذبك في عذاب القبر، قل آمين، وبعدها ستعرف أنه لا يستطيع أن يقول آمين. وأنه هناك آثار كثيرة عن الصحابة مذكورة في شرحنا لأصول السنة الإمام أحمد، يعني شرحنا كتاب أصول السنة الإمام أحمد بأوسع من هذه الرسالة موسعة، واختصرها هنا لأن هذا شأنه الاختصار. وأما الإجماع فقد حكى شيخ الإسلام تيمية في أكثر من موضع اتفاق على السنة والجماعة على الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فقال العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس تنعم النفس وتعذب فردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها. وقال رحمه الله اعلم أن مذهب سلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. إذن الخلاصة عذاب القبر حق وهو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.